الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند عبارات علماء الجرح والتعديل التي قد يفهم منها خلاف المراد، فيقصدون أمرا وربما السامع يحمل كلامهم على ما يتبادر إلى ذهنه أو على المعنى المشهور، ويكون الأمر بخلاف ذلك، فينبغي أن يفهم الشخص مقاصد علماء الجرح والتعديل. وعرفنا أن هذا يعرف إما بالقرائن وإما بإخبار الشخص عن نفسه أنه يريد كذا وكذا، أو بتنصيص العلماء المطلعين فيحملون كلام فلان على معنى كذا وكذا إذا قال كذا فيريد كذا وكذا. تكلمنا في الدرس الماضي على قول بعض علماء الحديث بين يدي عدل، وش المراد بها بين يدي عدل؟ نعم، فيكون هذا من قبيل الجرح الشديد، وهذا محمول على معنى الهلاك. وش أصل هذا المثل بين يدي عدل؟ نعم، تبع كان نعم له شرطي وقال له عدل، فإذا أراد أن يقتل شخصا أرسله إلى ذلك الشرطي الذي يقال له عدل، فإذا وصل إلى يديه عرف الناس أنه هالك، فصار بعد ذلك مضرب مثل بين يدي عدل، فصار يضرب به المثل للهلاك. فإذا قال علماء الحديث فلان بين يدي عدل، أي أنه من الهالكين، قد يكون من المتهمين بالكذب أو من الكذابين أو من المتروكين. فعلى كل، الجرح فيه من قبيل الجرح الشديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد فقد الشروط الأهلية في غالب أهل زماننا، أي أهلية التحمل، تحمل الحديث، يعني ما هي متوفرة فيهم شروط القبول. قال: وقد فقد الشروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولن يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. بعد أن دونت الأحاديث في المصنفات كالصحيحين وككتب السنن وككتب المسانيد والمعاجم والأجزاء وكغيرها من كتب الحديث، فإن الأحاديث حفظت بهذه المصنفات، واهتم العلماء بالأسانيد إلى وقت التصنيف، إلى زمن التصنيف، تصنيف المصنفات، اهتموا بالأسانيد وتكلموا في الرجال، في رجال الأسانيد، ونظروا في شروط القبول وبينوا المقبول من الرواة وغير المقبول. لكن بعد ذلك لما دونت الأحاديث في الكتب، فإن الأسانيد ما زالت باقية بعد هذه المصنفات، ما زالت الأسانيد باقية إلى هذا الزمن، ما زالت باقية إلى هذا الزمن. فتساهل العلماء في الأسانيد التي جاءت بعد التصانيف، بعد الكتب المصنفة، تساهلوا فيها ولم يشددوا في شأن الرجال. التشديد حصل في أسانيد المصنفين، فراع العلماء فيها أو لم يقبل العلماء فيها إلا من توفرت فيه شروط القبول، ومن لم توفر فيه شروط القبول فإنهم ردوا تلك الأحاديث. لكن ما بعد هذه المصنفات من الأسانيد، فإن العلماء لم يتشددوا فيها، لأن صحة الحديث وضعف الحديث ما هو مبني عليها، صحة الحديث وضعف الحديث ما هو مبني على هذه الأسانيد التي وجدت بعد تلك المصنفات، وإنما أبقاها العلماء من باب فضيلة هذه الأمة وشرف هذه الأمة، فإن من شرف هذه الأمة ومن فضلها الإسناد، فأبقوا الإسناد لما فيه من الشرف لهذه الأمة، وهذا لا وجود له في سائر الأمم، أخبارهم لما فيها شيء من الأسانيد. فلما كانت صحة الأحاديث وضعف الأحاديث مبنية على هذه الأسانيد النازلة بعد الكتب المصنفة لم يشدد فيها العلماء، فقبلوا نعم من لم يكن مشهورا بفسق، من لم يعرف بالكذب، ومن ليس مشهور بفسق وإن لم يكن عنده ذلك الضبط المشترط في رجال الصحيح ورجال الحسن، فتساهلوا فيها ولم يشددوا فيها. والسبب كما عرفنا أن صحة الأحاديث وضعف الأحاديث ما هي مبنية على هذه الأسانيد. وإذا أردنا أن نصحح الأحاديث ونضعف الأحاديث بناء على هذه الأسانيد ربما نرد أحاديث السنة، باعتبار أننا لو أردنا أن نبحث عن حال رجال هذه الأسانيد لتعسر علينا. إذا كان الشخص يتعسر عليه في الأسانيد النازلة في إسناد البيهقي ولا إسناد ابن عساكر في بعض الرجال، فكيف بهذه الأسانيد الطويلة؟ نعم، فحال الرجال نعم فيهم جهالة، أو كثير منهم لا يعرف من هم، فالجهالة موجودة في كثير من رجال هذه الأسانيد. فعلى كل المؤلف يقول أو نقل عن ابن الصلاح رحمه الله أنه قال: وقد فقد الشروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، أي من أجل شرف هذه الأمة. فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. وهنا في الحاشية حاشية العلم المشاكل يقول: الشروط السابقة في عادات الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متضاهن بفسق أو بمفرد بمرؤته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم، وبرواية من أهل وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد. وإلا فإن الرواية استقامت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.